أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لحديث اليوم. نلتقي برئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي وعضو مجلس قوى الحرية والتقدير الأستاذ ياسر سعيد عرمان ليحدثنا عن الوضع السياسي الراهن. أهلا بك أستاذ ياسر سعيد عرمان في راديو دبنجا. ونبدأ السؤال الأول حول رؤيتك للأوضاع السياسية بالبلاد، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
جدا مرحب بك ومرحب بكل المستمعين في راديو دبنجا، بالذات في ريفنا الحبيب وفي مناطق النزاعات والنازحين واللاجئين على وجه التحديد، وكل أبناء وبنات شعبنا من الديسمبريين والديسمبريات.
طيب، احنا دائما تحدثنا عن مجمل الأوضاع السياسية في البلاد بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
طيب، الوضع السياسي في السودان بشكل عام عنده خصائص لا يفتقها. من الخصائص التي يجب أن نذكرها قبل وبعد توقيع الاتفاق الإطاري هو عجز الدولة عن تقديم شراب للمواطنين، فهنالك عجز تام من أجهزة الدولة، وهنالك ضرائب ورسوم تفرض على التعليم وتفرض على كل شيء ما عدا الهواء، ومع ذلك أيضا في اعتقادات اجتماعية عديدة، وفي تدهور لصحة الناس وصحة البيئة، وفي صراعات قبلية راسة في الخرطوم وضنبة في الأغاليم. وبالتالي هذا الوضع يتطلب انه ان نتجه اتجاه جديد. الاتجاه اللي مشينا فيه خلال 30 سنه بتاعت البشير وما بعدها لن يودينا لاي طريق. دارين طريق جديد يستعيد ويستديم الحكم المدني الديمقراطي. بعد الاتفاق الاطاري لاول مره اعطى اجنده جديده بين المدنيين والعسكريين، واجنده للعسكريين انفسهم، وهذه الاجنده مستنده على محاولة جديدة وجريئة لاستكمال مهام ثورة ديسمبر، استكمال مهام الثورة وبناء الدولة. أول مهمة أمامنا هو الإصلاح الأمني والعسكري، ثم كذلك استدامة السلام، وكذلك العدالة أو العدالة الانتقالية كقضية مهمة جدا لبناء نظام جديد وعدم الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت تفكيك النظام والخروج من دولة الحزب إلى دولة الوطن، إلى دولة مهنية تخدم جميع السودانيين والسودانيات. الاتفاق الإطاري أوجد مناخ جديد، أوجد فرص جديدة، أوجد أمل جديد لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا في المدن وفي الريف، أيضا الوصول إلى حلول تستطيع أن تنقل بلادي من الأزمة الحالية وتطبع بينها وبين العالم الخارجي.
طيب أستاذ ياسر، بعد توقع الاتفاق الإطاري الخطة القادمة شنو؟ لأنه فولكس قبل يومين بيتحدث أن هناك عدم ثقة بين المكون العسكري والمدني.
طبعا عدم الثقة دي هي موجودة، والجديد فيها هو أنه بدايات خطوات الثقة هو تنفيذ الاتفاق الإطاري. المطلوب الآن شحذ مزيد من الإرادة السياسية لإنهاء ما توافقنا عليه من قضايا خمسة، هي ما نسميه بالقضايا الرئيسية أو outstanding issues، اللي هي على التوالي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، التفكيك، السلام، وقضية شرق السودان. البطء ناتج من أنه ده بيتطلب إرادة، أيضا بيتطلب مشاركة قوة كبيرة في المجتمع السوداني. نحن لا نريد اتفاق ضيق أو اتفاق معزول، نريد اتفاق برضا شعبنا وبمساندته وأمام الكاميرات، وليس اتفاق في غرف سرية.
طيب، هناك حديث عن اجتماع مع الكتلة الديمقراطية، وخاصة أنه ناس الكتلة الديمقراطية من ناوي بيتكلم عنه، يعني إذا أوقفتوا اللقاءات الثنائية، فالجديد شنو هو؟ هل وصلتوا لاتفاق من أجل التوقيع؟
والله نحن يمكن أن نصل لاتفاق إذا عزل من ناوي وجبريل إبراهيم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عزلوا أجندتهم من أجندة واجهات مصنوعة ومؤيدة للإنقلاب واتجهوا اتجاه جديد. نحن بنمد لهم يدنا وبنفتكر أنه عندهم مكانة في الاتفاق الإطاري، وهم قاعدين يصروا على أنه يجيبوا كل الواجهات المصنوعة في كتلة ما يسمى بالكتلة الديمقراطية إلى داخل هذا الاتفاق. ونحن بنرى انه ده اغراق وانه الاطراف تم الاتفاق بوضوح بينه وبين المكون العسكري والقوه بتاعت الانتقال وقوه الثوره اتفقت هذه الثلاثه اطراف فسمت الاطراف التي يجب ان توقع ومن بينها مناوي وجبري. ولذلك نحن اتصلنا بهم واجرينا معهم حوارات. نحن موقفنا واضح، كل ما جاءت به الاتفاقيه من خير لاهل دارفور يجب أن يستمر وكذلك في المنطقتين، ولكن الاحتفاظ بواجهات مصنوعة ومحاولة إغراق برنامج الثورة وأهداف الاتفاق الإطاري في جهات أهمها الأساسي هو فقط الوقوف ضد قوى الثورة ومعاداة قوى الثورة، هذا لا يفيد ولا يفيد بالذات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. حركات الهامش يجب أن يكون لديها موقف قوي وصلب تجاه تحول المدني الديمقراطي. تحول المدني الديمقراطي هو الذي يمكن يعيد النازحين واللاجئين، هو الذي يمكن يرتب أوضاع السودان. هذه الحركات ظلت لوقت طويل ترفع شعارات التحرير والعدالة والمواطنة، لكن مواقفها الحالية متناقضة مع ما كانت ترفعه من شعارات. ولذلك نتمنى أن نصل معهم لاتفاق فيه الخير والنفع للسودان ولدارفور ولكل بلادنا وخارج بلادنا حتى.
يعني الاجتماعات اللقاءات متواصلة ما وقفت؟
الاجتماعات متواصلة يجب أن تتواصل، حتى في اليومين الماضيين لم نلتقي، لكن نحن من جانبنا مستعدين لمواصلة هذه اللقاءات، ولا سيما أن الاتفاق الإطاري مسنود من قوى الثورة ووجد ترحيب كبير في كل أنحاء السودان ولا سيما في دارفور.
طيب الليلة أجزتم الالتمات العامة أو الخطة العامة للتصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان والاتفاق، الخطة الجديدة شنو بعد الاجتماعات حتى تبدأ متين مثلا من أجل تنفيذ النقاط الموجودة؟
نحن بشكل رئيسي بنناقش في أنه نمضي في قضيتين. القضية الأولى قضية العدالة والعدالة الانتقالية، هذه تحتاج لأصحاب الحق وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء والضحايا في كل أنحاء السودان، ولا نفرق بين السوداني والسوداني وبين دمي ودمي، ودائرين جهات بتثق فيها وأشخاص سودانيين مؤتمنين وتثق فيهم أسر الشهداء وأسر أصحاب الحق. الآن يتم تصميم العملية بالنقاش مع الثلاثية من أمم متحدة واتحاد إفريقي وإيجاد وكذلك مع كل الأطراف. نتوقع أن يثمر هذا في الوصول لاتفاق حول جهات محددة تقوم بتسهيل عملية العدالة والعدالة الانتقالية ويكون موثوق بها من أصحاب الحق في المقام الأول. الموضوع الثاني في شرق السودان، أيضا الآن توضع خطط. شرق السودان لديه قضية عادلة وقضية نقد منذ سنوات، وأنا شخصيا ممكن أتكلم عن 36 عام أمضيناها في الوقوف مع قضايا شرق السودان وهي قضايا حقيقية، لكن قضايا شرق السودان يجب لا تخلط مع قضايا الفلول. الفلول يريدون أن يغرقوا المرحلة الانتقالية ويقومون باستخدام قضية شرق السودان لإتشاط التحول المدني الديمقراطي. أهل شرق السودان مع التحول المدني الديمقراطي لديهم قضايا معروفة منذ عام 1958 حينما أسس الطبيب والمناضل الكبير طاع عثمان بلية مؤتمر البيجة ورفع شعارات الإنصاف السياسي والتنمية في شرق السودان. يجب أن نمضي ونعزل قضية شرق السودان العادلة من قضية الفلول غير العادل.
طيب القضية، نرجع على قضية إزالة التمكين، يعني لحد الآن العساكر يتم تعيين أفراد من النظام البائد في المناصب العليا. بعد الجلسة الختامية هل تم تحددت فترة محددة لتشكيل اللجنة؟
طبعا أستاذ جعفر أنت تعلم أنه لجنة إزالة التمكين هذه ليست البداية الأولى، هنالك لجنة عملت عمل جاد، نحن درسنا التجربة السابقة بإيجابياتها والسلبيات، أيضا نظر بالسلبيات، ونحن نريد أن تقوم هناك اقتراحات بقيام لجنة أو مفوضية أو مؤسسة خاصة بتفكيك النظام السابق، وهو أمر لا بد منه لإقامة نظام جديد أو لديمقراطية أو لعدالة أو لمؤسسات مهنية. الآن في توصيات في لجنة تعكف على الصياغة النهائية للتوصيات ومراجعتها واعتمادها، ومن ثم ستدخل في الاتفاق النهائي. لذلك كل ما ورد من نقاشات وفي حظ كافي من الاعتبار، وتم تكوين لجنة من الجهات التي شاركت في الورشة لتقوم بإيراد التوصيات النهائية التي ستطرح على كل الشعب السوداني وستضمن في الاتفاق النهائي وفي الوثيقة الدستورية القادمة. الآن الجديد في كل هذا الأمر أنه استعدنا ألق أحد شعارات الثورة في إزالة التمكين، وأيضا شاركوا أكثر من 350 شخص، أكثر من 60% منهم من خارج القوى الموقعة و 40% فقط من القوى الموقعة. النقاش كان سر وكبير، أتى بأفكار جديدة، كما شاركنا أيضا خبراء قدموا إلينا التجارب في كل الدول التي مرت بديكتاتوريات وشموليات وباختطاف للدولة في كيفية أن يستعيد الشعب دولته.
طيب قضية النزاع مثلا في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، إنه رغم اتفاق السلام السودان لكن لحد الآن الأوضاع يعني في قتال داير، وفي تقييمكم شنو والعقبات اللي بتواجه تنفيذ اتفاق جبل السلام؟
طبعا أنت تلاحظ أنه في دارفور وفي المنطقتين، مثلا أكبر نموذج ده في الدمازين، والنموذج الآخر ما حصل في الجنيرة. أهل دارفور وأهل المنطقتين تضرروا من انقلاب، زادت حدة العنف. الآن وجود أجندة جديدة متمثلة في الاتفاق الإطاري تعطي أمل للريف السوداني، لمناطق النزاعات، لأنه النزاعات دي معظمها أهل دارفور وأهل المنطقتين ضحايا لسياسات الخرطوم. إذا انصلح حال الخرطوم سينصلح حال دارفور والمنطقتين، إن لم ينصلح حال الخرطوم لن ينصلح حال المنطقتين أو دارفور. الصراعات دي راسة في الخرطوم وضنبة في دارفور وضنبة في الدمازين. انصلح الراس ينصلح الضنب، لأنه الصراعات دي مسطرة بشكل من الأشكال، وهي نتاج التوترات التي تحدث في الخرطوم. ولكن الآن في أمل جديد، والأطراف كلها من مكون مدني وعسكري اتفقوا على الاتجاه جديد وعلى معالجة هذه القضايا وعلى تنفيذ اتفاقيات السلام وعلى استكمال اتفاقيات السلام، بحيث أنه الغادة عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد نور أن يكونوا جزء من رسم إعادة بناء النظام الجديد في السودان ككل، وأن نصل إلى استدامة السلام واستدامة الحكم المدني الديمقراطي والمواطنة بلا تمييز، اللي هي واحدة من القضايا الرئيسية في هذه المناطق. هذا السودان يحتاج بعد كل هذه السنوات أن يحترم التعدد والتنوع التاريخي والمعاصر، وأن يصل إلى دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة بلا تمييز.
طيب فيما يتعلق بعبد العزيز وعبد الواحد، هم معارضين طبعا للانقلاب العسكري، فهل هنالك تواصل معهما للوصول لحد ادنى من الاتفاق؟
نعم، الثلاثيه واليونيتيمز، انت تعلم انه فولكر والاتحاد الافريقي والايجاد قاموا بزياره في جوبا، هذه زياره محل ترحيبنا الكامل، والتقوا بالأستاذ عبد الواحد محمد نور وبالقائد عبد العزيز آدم الحلو. هذا اللقاء هام، نحن نعتقد أنه وجودهم ضروري وهام لاستدامة واستكمال السلام. لديهم أفكار، هذه الأفكار يجب أن تخضع للتداول. ثورة ديسمبر أتت بفرصة كبيرة جدا جدا لكل الحركات التي ناضلت زمن طويل، وأنا أعتقد أنه لديهم ما يضيفوه، بالذات أنهم هم لم يوقعوا على اتفاقية السلام، وبالتالي لديهم أمل في أنهم يطرحوا تصورات جديدة ويقدموا صورة جديدة للعمل المسلح وللحركات التي رفعت شعارات التحرير، أن تكون هذه الشعارات حقيقية وتندمج مع العمل المدني الديمقراطي ومع قوة الثورة اللي دفعت ثمن غالي. والحقيقة إنه ثورة ديسمبر هي ثورة للسودان الجديد، وهي ثورة تحتفي بالتنوع، وثورة انطلقت من كل أنحاء السودان، انطلقت من دارفور ومن المنطقتين ومن وسط وشرق السودان وشمال السودان ومن الخرطوم، وهي الثورة لجميع السودانيين والسودانيات ولجميع الديسمبريين والديسمبريات. وإن الكفاح المسلح في الأصل كان يجب أن ينظر إليه كحركات ولجان مقاومة مسلحة، وهنالك لجان مقاومة مدنية، وحركات الكفاح المسلح يجب أن تنحاز بلا هوادة وبوضوح للقوى المدنية ولقوى الثورة، لأن قوى الثورة ترفع عن نفسي شعارات الحركات المسلحة، لكنها فقط الفرق إنها هي تلتزم العمل السلمي والمدني. ولذلك يجب أن لا نكرر تجارب بعض الذين أيدوا الانقلاب. كل الشعارات اللي رفعها الكفاح المسلح منذ نشأة الكفاح المسلح على يد القائد الكبير دكتور جون غرينغ، الذي من معطفه خرجت حركات الهامش.
اتفاق الإطار، فهل في تواصل أو نشهد مرحلة المقبلة اتفاق كل الأطراف دي من أجل الدفع بالاتفاق الإطاري؟
نعم، نحن لدينا اتصالات مستمرة مع لجان المقاومة، وأنا شخصيا حضرت عديدة على رأسها ثلاثة اجتماعات، ضمت في الثلاثة اجتماعات ضمت أكثر من 150 من قادة لجان المقاومة. لجان المقاومة ليس بالضرورة أن يتطابقوا مع ما تطرحه القوى السياسية مثل الحرية والتغيير، هم يتكاملوا، لديهم طرق ومناهج مختلفة، هم قوى استراتيجية من قوى الثورة. رجال المقاومة تتوحد على الحد الأعلى، القوى السياسية تتوحد على الحد الأدنى. يجب أن نذهب بطرق وتكتيكات مختلفة، لكن الهدف يكون موحد، وأن لا نتربص ببعض وأن لا نخون بعض. أنا أعتقد أن لجان المقاومة هي لجان ذكية وذات معرفة واكتسبت خبرة وعندها قادة حقيقيين سيرفضوا الحياة السياسية. واليوم أنا كل ما وقت أتأكد من ذلك، في زيارتنا لسجن الهدى حينما زرنا توباك وجدنا أنه لم ينكسر وغوي، وهو سيكون له شام في المستقبل وزعيم حقيقي. اليوم أنا ذهبت إلى سجن كوبر والتقيت ب 11 من السوار ومن لجان المقاومة وغادتها في السجون وهم معتقلين، وهؤلاء الناس أغوياء مهمومين بالثورة، بل هم كان يتحدثوا عن ما هي القضية، عن القضية الرئيسية حول كيفية توحيد قوى الثورة. ولذلك ثورة ديسمبر ولجان المقاومة في الريف وفي المدن هي فرصة جديدة لمشروع مهضوي، مشروع سودانوي كبير يعيد بناء الدولة وإكمال مهام الثورة، وإكمال مهام الثورة وبناء الدولة هي من مصلحة الريف، من مصلحة الهامش، من مصلحة هيكلة الدولة السودانية، وبناء نظام جديد ناضل شعبنا وقدم تضحيات في الريف وفي المدن. ويجب أن نجتمع جميعا، كلنا، كل القوى التي تناضل من أجل السودان الجديد يجب أن تلتغي وأن تجتمع وأن تتحد. هذا هو الطريق الذي سيوصلنا إلى إلى ضوء جديد وإلى سودان جديد.
طيب سؤال أخير فيما يتعلق بالدعوة المصرية اللي طرحها قبل الفترة الأسبوع الماضي، فزي القوى الحرية والتغيير رفضت الدعوة، وفي البعض يرى أنه في بعضكم من القوى الحرية والتغيير سوف يحضر الورشة.
الأستاذ سبكي، أنت قرأت بيان الحرية والتغيير؟ لا أحد، البيان وجيز بالإجماع، لا أحد سيحضر الورشة في مصر. نحن نفرق بين حاجتين، نفرق بين أنه نحن فعلا دارين مصر تتخذ سياسات جديدة، لأنه في وقائع جديدة، في جيل جديد، في تطورات جديدة في السودان، ونحن نرغب في علاقة استراتيجية مع مصر. ولكن منذ قيام ثورة ديسمبر هنالك حاجة حقيقية لمراجعة السياسات المصرية تجاه السودان. في نفس الوقت نحن بنرى أنه مصر أيدت الاتفاق الإطاري، والاتفاق الإطاري قطع خطوات بعيدة، فلا سبب لنرجع لكي نقوم بورشة. الاتفاق الإطاري وصل الآن راحلة النهائية، القوى السياسية السودانية وقعت جميعا من عسكريين ومدنيين على الاتفاق الإطاري، ورغبة السودانيين يجب أن تحترم ويجب أن تدعم. نحن نخشى في أنه محاولات من الفلول وقوى المضادة للثورة هي التي تحاول تشويش المسرح، لأنها لا تريد خير للثورة ولا للسودان، ولا تريد أن تمضي في الاتجاه الذي يخرج البلد من أزمته الحالية
السياسية والقوى الثورة الحية الرافضة للاتفاق الإطاري.
نعم، أنا بقول لكل القوى الثورة وبالذات الحزب الشيوعي، حزب البعث والمهنيين، نحن في نهاية الأمر يجب كقوى ثورة مهما اختلفنا في تقديراتنا السياسية أن يكون لدينا اتصالات ونقاش وحوار، وهنالك قضايا تجمعنا مثل وقف العنف عن الحركة الجماهيرية. يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن يتوقف العنف ضد المواكب السلمية، يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وبالذات السوار من لجان المقاومة. أيضا نحن في قضايا كثيرة تجمعنا لإصلاح الحياة السياسية وإصلاح المناخ العام والوقوف مع شعبنا. قد نختلف في بعض القضايا، قد نختلف في التقديرات السياسية، لكن الثورة جاءت لتجمع لا لتفرق، والثورة لا تقبل الاحتكار، والثورة تسعنا جميعا في الريف وفي المدن باختلاف تكتيكاتنا، والتكتيكات المختلفة يمكن أن تتكامل وليس بالضرورة أن تتطابق. وأحيي جميع أهلنا في الحضر وفي الريف وفي المدن، وأقول إننا يجب أن نتجه في بلادنا اتجاه جديد. ثورة ديسمبر فرصة هي التي حررت القوات النظامية وحررت الشعب، وثورة ديسمبر ستنتصر ولا غالب لإرادة الشعب. شكرا جزيلا أستاذ جعفر سبكي، وشكرا للدعم العظيم في راديو دبنجا، ولكل أهلنا في كل أنحاء السودان من هذا الراديو المسموع والذي وقف مع شعبنا لمده سنوات طويلة. وتحياتي لك ولزملائي.
شكرا لك.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وده كان حديثنا مع الأستاذ ياسر سعيد عرمان، رئيس حركة تحرير السودان شمال، التيار الثوري الديمقراطي. وشكرا، إلى أن نلتقي في لقاء آخر.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو مستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم جولة الولايات، والذي خصصناه اليوم في منطقة أم جروة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور. وتلقينا شكاوى المواطنين حول الطلاق المبكر للزراعة بواسطة الرعاة ودخول المواشي في مزارعهم، مما سبب في إتلاف العديد من المزارع. استطلعنا بعض من المزارعين.
بالنسبة للطليق المبكر حقيقة له أثر كبير بالنسبة للمحاصيل وفي الإنتاج والإنتاجية، لأن المحاصيل يمكن الناس يمكن الزراعة الطليق المبكر قبل ما يجهزوا لحصاد، الناس يفكوا الطليق المبكر والناس يستعجلوا ويكون هنالك فاقد كبير بالنسبة للمحاصيل، وهذا ضرر كبير بالنسبة للمزارعين. وإذا كان الطليق ده يتأخر للشهور الأخيرة أفضل، وده يحتاج إنه الناس يعملوا عبار في اتجاه الشمال أو اتجاه بتاعت الشمال، على أساس إنه الناس البحام يتأخروا ويجوا بعد الحصاد. النسبة الفاقد بالنسبة للطليق المبكر يبقى 20% من الإنتاج يفقد بسبب الطليق المبكر، وإشكالات ما بين الناس أو بين المزارعين والرعاة كذلك نتيجة للطليق المبكر الموجود. ففهم الرعاة الطليق بعد ما خلاص يتم الطليق، إذا كان الزراعة لسه ما حصلت هم بيدخلوا ببهائمهم كأنها هو لهم التسريح، ولذلك الطليق المبكر غير مناسب بالنسبة لاتجاهنا ده، خاصة في اتجاه بتاعت مناطقنا الحصاد والطليق في اتجاه الشمال تختلف تماما. أما بالنسبة لحماية الموسم، عندنا قوة مشتركة لحماية الموسم من العساكر، لكن إذا كان هناك اللجان الشعبية يشتركوا للقوى المشتركة لجان الحماية الموسم أفضل بكثير. واللجان ده غالبا يتكون من الرعاة والمزارعين، على أساس إنه شنو الناس تتدخل في أي صغير وكبير بطريقة بتاعت فيهم مناسبة إن شاء الله.
عبد الله عبد الرحيم عبد الله حسن من سكان منطقة أم جروة. الحمد لله زرعنا والموسم طلع بحالة جيدة، إلا أن الطليق المبكر هو السبب في كثير من الأضرار اللي ظهرت في المنطقة. ومن الأضرار اللي ظهرت في المنطقة أنه الإنسان ما يقدر يزرع كمية كبيرة من الزراعة، لأنه زمن الحصاد بتعب، زول واحد بزرع زرعين ثلاثة وبتعب، طليق بيجي في زمن ما مناسب وبضغط على المزارع. لذلك هسه كثير من الزراعة خاصة الفول الآن طلع في الأرض، الإنسان ما قدر يطلوه، خاصة اللوب والسمسم بره في زمن الشتاء برضو لسه، والبطيخ كله هيمشي هيتلي برضو زمن الطليق بقى. نسأل المولى عز وجل انه الدولة تهتم بقضايا المواطن، او فترة الحراسات بتاعت الطريق ده تكون قبل الموسم بفترة لمساعدة المواطن، لانه الحصاد ذاته ما بكفي حاجة المواطن، لانه انت عندك تلاميذ او طلاب 3-4-5، طبيعي محصول السنة كله ما يغطي الرسوم بتاعت الدراسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه الحكومة تهتم بهذا الجانب وتعمل قوة مشتركة لتأمين موسم الزراعي.
سيف الدين سليمان حارن من محلية السريف. الموضوع موضوع الطلاق المبكر هو فيه سلبيات كثيرة جدا، والناس ما بتحصد حقها، بتجي الطلاق والناس بيكون محتاجين انه يلموا حصاتهم وكده، ففيه سلبيات كثيرة جدا، والناس الواحد بيخرف وشخال وما من ناحية ما بيطلع بحاجة، فدي خسارة كبيرة جدا جدا وما فيها مصلحة، والبرنامج اللي قدام
دير القطاع الزراعي محلية السريف. عموما الخريف في هذا العام مشرفة أحسن من العام الماضي، لأن نسبة الأمطار كان ما شاء الله غزيرة أحسن من العام الماضي، والآفات كذلك أقل، والمساحات المزروعة أوسع من العام الماضي، والمحاصيل المزروعة في هذه المحلية في هذا الخريف الذرة والدخن والسمسم وفول السوداني وكركديه واللوبيا وحب البطيخ وحب التصالح. ونسبة الإنتاج الآن نحن في المسح لتقديرات الحصاد، ولكن أحسن من العام الماضي. النسبة تستطيع أن تقول يعني نسبة الإنتاج في هذا العام زيادة من العام الماضي بنسبة يمكن تقول 60%، لأن النجاح كان يعني الحمد لله. ولكن هنالك يعني في سيول في بعض المواقع برضو أثر لنوع ما، ولكن كذلك أحسن من عام المنصرف. الدخن السنة أحسن بكثير، لأن الناس غلات الدخن، الناس السنة زرع الدخن أكثر من العام المنصرف، والمساحات واسعة وكان إنتاج جيد. وآفات كذلك موجودة، لكن أثر كان ضعيف بالنسبة للمحاصيلنا. الفول في السنة الحمد لله مساحات كبيرة ومليانة، يعني فول مليانة ما شاء الله له وزن. الأيام القادمة إن شاء الله في المسح إن شاء الله تقديرات إن شاء الله سيظهر إن شاء الله.
دي كان وقفتنا في جولة الولايات من منطقة أم جروة بمحلية السريف بولاية شمال دارفور حول شكاوى المزارعين من الطلاق المبكر بواسطة الرعاة ودخول المواشي في مزارعهم. وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.